السلام السلام عليكم. ان شاء الله نفتح صفحه 63 في كتاب الصلاه، ووقفنا عند تجربه الانتقال. كنا بنتكلم على صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نقطه من النقاط وقفنا عندها وبين لها حديث ولها يعني دليل، مش ان احنا بنصلي كده، لكن اذا يعني شرحنا صفه الصلاه اعلم ان كل حركه او كل عمل بتعمله في الصلاه له دليل في من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي قال صلوا كما رايتوني اصلي. طيب، في حديث ابي هريره رضي الله عنه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه. حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
إذا هنا في الحديث بين تكبيرات الله الانتقال من موضع لموضع اخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما انتقل موضع كبر بحسب جاء في الحديث. يبقى انا الاول هقول الله اكبر، فعملي كده نعملها سريعا. يبقى اقول الله اكبر، دي تكبيره ايه؟ الاحرام، واحط اليمنى على اليسرى، وايه؟ اقول دعاء الاستفتاح، اي دعاء انت حافظاه، وبعدين تقراي الاستعاذه، وبعدين البسمله، وفتحت الكتاب والسور. خلصتي قراءه هتقولي الله اكبر وترفعي ايدك مع التكبير، وخلاف الرأي بين رفع اليد مع التكبير وبين التكبير عشان ما نقعش في المسألة دي. الناس كل ما نقول كبر هي تعتقد انه لابد رفع اليد. فرق بين ان انا ارفع يدي وفرق بين ان انا اكبر. يعني ممكن اكبر بغير رفع اليد. فصحصحي كده عشان الناس عندها ربط بين الاثنين. بقول الاول خلصت قراءة الله اكبر وارفع ايدي، وبعد انزل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما شئت، وبعدين سامي الله من حمده برفع ايدي، ما فيهاش تكبير اهو بس رفعت ايدي. وبعدين ربنا لك الحمد وانا حاطه ايديا وانزل الله اكبر من غير ما ارفع ايدي. دي اللي عايز اقوله. عشان الناس عندها اعتقاد رفع اليد مع التكبير، فما تيجي تهوي للسجود ترفع ايدها مع التكبير. لا، ما ينفعش. اهوي للسجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ايده مع التكبير. هيجي معانا انه رفع ايده في اربع مواضع في الصلاه. تكبيره الاحرام، ورفع من الركوع، و الرفع من التكبيرة لا والنزول للركوع، والرفع للركوع ثلاثة، وعند القيام للركعة الثالثة. لو هو قاعد كده يجلس بعد يقرأ التشهد بعد ركعتين ويطلع الله أكبر ويرفع إيده ويقرأ. يبقى دي مواضع رفع الإيد، أما التكبير ففي كل موضع. فهمتيني؟ عشان ما تلخبطيش وأنت بتصلي. أنا بقول كده وباجي بعد كده وأنا ماشية أو واقفة أشوف الآخرات بيصلوا برضه بيصلوا غلط. طب أنا بحذر. وانا نازله اهوي للسجود مفيش رفع يد، في الله اكبر ويدي جنبي، ما برفعش ايدي اقول الله اكبر رد نزل. فاهماني؟ انا اهوي للسجود وانا بغير رفع اليد. دي المواضع فيها ما يقول الله اكبر تاني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ساجده اهو ترفع راسك بتقول ايه؟ الله اكبر، صح؟ ما رفعتش ايدي. وبعدين رب اغفر لي رب اغفر لي وانا قاعده. اول الله اكبر واقعد كده شويه اهدى شويه كده الله اكبر، وانا اقول ايه رب اغفر لي رب اغفر لي، وبعدين الله اكبر تاني وانزل اهوي تاني للسجده التاني. انا ما رفعتش ده اهو. يبقى رفع اليد في ايه؟ في الاربع مواضع اللي احنا قلناهم. طيب، طبعا اول ركعه بيبقى فيها اربع مواضع، تاني ركعه الثلاثه بس لان موضوع عليها في تكبيره الاحرام فقط يعني. طب مش ثلاث مرات، ثلاث مواضع، لان ده بيتكرر في كل ركعه، من كل ركعه من ركعات الصلاه بتكرري رفع الايد، فمش ثلاث مرات لكن ثلاث مواضع. الالفاظ مهمه قوي كطلبه علم. فنقول موضع اول مره، مره دي يعني مره واعملها، لكن موضع يعني ايه؟ يعني كل ركعه انا بكرر رفع اليد. جميل؟ طيب. ده حديث ال ما انا قلت اقول لسه اقولها حالا دلوقتي، مش بتقول الله اكبر وانزل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله من حمده رفع ايدي. ادي كده كام مره؟ ثلاثه، تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام وانزل السجود الله اكبر، وانا نازله ارفع ايديا واقول سامع الركوع، وبعدين ارفع ايدي سامع الله من حمده واحط ايديا. يبقى كل دي ثلاث مرات رفعت ايدي وانا واقفه. وبعدين المره الثالثه امتى؟ بعد ما اجلس بالتشهد الاوسط واردت القيام، فاقول الله اكبر وارفع ايدي وبسم الله الرحمن الرحيم واقرا الثالثه والرابعه. خلاص، دي يبقى فرق بين الوضع التكبير وبين التكبير. طيب، تكبيرات الانتقال
هنقول اختلفها؟
خلاص، هنجيب بقى الاختلاف العلماء فيها.
اختلف العلماء في تكبيرات الانتقال، فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها واجب. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للرجل الذي أساء في صلاة. وقال آخرون التكبيرات واجبة، وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة المتقدم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث يحيى بن خلاف.
طيب هي في الإشكال من أهل العلم في نزاع عن التكبيرات دي. أنا كل موضع أقول الله أكبر وأنزل السجوع الركوع والله أكبر وأطلع، يعني التكبيرات دي هل واجبة؟ يعني أي واجبة؟ الواجب لو أنا تركته عليه سجود سهو، المستحب لو أنا تركته ملوش سجود سهو. فهل الواجبات دي واجبة؟ فأنا مثلا التكبيرات واجبة، بحيث لو أنا تركت التكبير وانا نازله للركوع او وانا نازله طالعه من الركعه الثانيه، اي مره يعني في التكبير انا تركته، هل يلزمني هنا سجود سهو ولا هي مستحبه لو سهيت عن التكبير او ما قلتوش خلاص معلش حاجه؟ هي نزاع العلماء هنا، لان قلنا بالوجوب يعني لو نسيتي اي تكبيره هتقولي في الاخر هتسجد سهو، لو قلنا بالاستحباب يبقى لا يلزمك سجود السهو. جميل.
طيب
يا دكتورة
لا 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 ما عم
تكلم
انا
فين
يا حبيبتي؟
ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها هي واجبة، هي مكتوبة كده، لكن حضرتك صلحت لنا كتبتنا ركن.
اه حبيبتي طيب
لأن كان يجي الواجب بمعنى ركن
ما يجي، بس ممكن ما تتفهمش. ما هي واجبة هنا، بس الوجوب فيه يعني ما هو الواجب، ما هو الركن يعتبر واجب، بس أقصد إيه واجب؟ هل واجب يعني لو أنا قلت ركن دي على ذلك اللي هو الركن لابد يكبر بسجود السهو، لكن لو قلت واجب يجوز برضه، بس هنا الاركان ايه؟ يعني زي ما تقولي العلماء مقسمينها عشان التخصيص اكتر. لو انت قلتي واجب يا سماح انا برد عليك، لو قلتي واجب يبقى معناها ايه؟
انا
معناها ان ممكن لو انا نسيتها اسجد للسهو.
لا
ما ينفعش اسجد للسهو،
تبطل الصلاه.
فعشان كده العلماء قسموا ركن واجب مستحب عشان تميزي بين اللي هيسجد ليه السهو وبين اللي لازم اتي بيه ثم اسجد للسهو، الاثنين معا اللي هو الركن، او ان انا ما لا اسجد سهو ولا اتي بيه اللي هو المستحب. يبقى انا عندي ثلاث اقسام في الصلاه، قسم لابد ان انا اتي بيه ثم اسجد السهو اللي هو ايه؟ الاركان، منها تكبيره الاحرام، فتحه الكتاب، التشهد الاخير على الـ يعني مع القول من قال ان هو يعني الحاجات اللي هي اركان دي لو انا تركتها لابد ان انا اتي بالركن ثم اسجد السهو. لكن لو تركت واجب نسيت رحت قايمه ما قراتش التشهد الاوسط، مش بعد ركعتين تقرا التشهد تطلع تعملي الركعة الثالثة والرابعة ما طرقتيش، رحت طالعة من الثانية على الثالثة على طول، كتير بتحصل ما تقدريش. ده هنا ده اسمه ايه؟ واجب. الواجب ده لو في نهاية الصلاة هتجبره بالسهو، لكن الركن ما يجبرش بالسهو. لو نسيت فتحة الكتاب ورحت قلت الله أكبر قل هو الله أحد ورحت قرأ السورة ونسيت أقرأ الفاتحة مثلا، لا ما تنفعش الصلاة. يبقى هنا ايه؟ لو ده أتي بالركن لا مش عايز الصلاة، نحط في الصلاة خلاص أقرأ الفاتحة. لا اقرا الفاتحه وبعدين لا. طيب خلي المناقشات دي بقى في سجود السهو عشان ما افتحش فتحه كبيره، لكن انا عايز اقول كلمه لما هي بس الاخت مع الله قالت مساله الواجب والركن فببين يعني. طيب قولي حاجه. وانت قلتي الفاخر
ان هي ما عدا تكبيره الاحرام فانها واجبه، وحجتهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للرجل الذي اساء في صلاه. وقال اخرون التكبيرات واجبه. وقال آخرون التكبيرات واجبة، وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة المتقدم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي.
الركعة والتعقيب بقى هي نقول عليها، نقول عليها سنة معمولة بها لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها. ليه لا ينبغي تركها؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، لكن ما أقدرش أقول عليها أنها ركن، ما عنديش حجة قوية بالركنية. حديث المسيء في صلاته صح بالعلماء بيستنبطوا منه أشياء، في أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، مع هذا هي من الأركان زي فتحة الكتاب. قال له اقرأ، ما قالوش اقرأ إيه؟ اقرأ. فإذا قرأت فهو لك ممكن أقول اقرأ أي حاجة مش فتحة الكتاب. والعلماء قالوا لا، ده أنا عندي فتحة الكتاب استدلينا على الركنية بأنها إنه إيه؟ قال خداج خداج خداج. أي صلاة غير فتحة الكتاب هي خداج خداج غير ثلاث مرات يعني ناقصة. فدل هذا على ركنيتي، اما بقيه الاشياء فما عنديش ادله بيها. يعني عايز اقول الحديث المسيء في الصلاه ما جاش فيها كل الاشياء، في اشياء ظهرت او بانت لنا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مواضع اخر غير المسيء في الصلاه. نعم.
تعقيب وترجيح. الراجح عندي في هذه المساله ان تكبيرات الانتقال سنه معمول بها فلا ينبغي تركها، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم.
طيب الركوع والطمأنينة فيهم ركنين. خلي بالك بقى، الركوع وحده ركن، الطمأنينة ركن. يعني بقول الله أكبر وانزل سبحان ربي العظيم وبركع، ان انا الجسم كده يهدى واقول كده سبحان ربي العظيم في هدوء كده ويستقر الجسم، ده ركن. الناس بتطلع وتنزل كده بتحش فيها، الصلاة بطل. يعني ان انا اركع واستنى كده لما الجسم كده يستقر في هذا الوضع، ده ركن. يبقى النزول نفسه للركوع ركن، الطمأنينة بقى اللي هو اهدى كده ده ايضا ركن. واحدة ممكن تنزل للركوع وما تطمئنش، يبقى اسقطت ركن من ركنية الركوع. طب وبالتالي الصلاة فين؟ حسن ما تنفعش. خلي بالكوا عشان الناس بتصلي وهتقولك واحنا بنصلي بتصلي ايه؟ ما الصلاة تقبل ازاي؟ ده الظاهر اللي بقول الصلاة، ده غير الباطن بقى. يعني دي الامور الظاهرية للصلاة، كيف بقى بالامور اللي هي الباطنة اللي المفروض الانسان يبقى يعني مستحضرها هو عند الصلاة. فده الركوع والطمأنينة فيه هما ركنين. نعم قولي.
جمهور أهل العلم على أن الركوع والطمأنينة فيه من أركان الصلاة، وذلك ثابت بالكتاب والسنة. أما عن القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا فاسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال العلامة السعدي في تفسيرها: لم يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة، وخص منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما. عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
شايفة؟ شايفة الكلام ده لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شايفة؟ قال: لو مت على كده هتموت على غير الفطرة، على غير الإسلام، ده انك ما صليتش. مشكلة. والله مشكلة. حديث البخاري. كان المسلم النهاردة ما بيصليش، وكان المصلي لا يصلي برضه. ولذلك قال للرجل: ارجع صلي كأنك لم تصلي. مش اللي عنده كده الحديث؟ كان واحد النهاردة تقول له: أنا بصلي. هو في وقت راجع لأخته بيصلي ولا الأخ بيصلي؟ ربنا يعلمنا. طيب.
قال رسول الله
طبعا الحافظ ابن حجر استدل بالحديث ده، حديث حذيفه المتقدم، على وجوب الطمانينه وفي الركوع وفي السجود وفي كل اعمال الصلاه واجبه، لان قالوا كده انت ما صليتش، لو مت على هذا مت على غير فطره الاسلام. مراتب الاجماع.
واتفقوا على ان الركوع فيها فرض.
نعم.
هيئه الركوع: عن ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وفي لفظ ابن خزيمة: ونحى يديه عن جنبيه، أي يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي ذراعيه عن جنبيه.
شفت الصفة جاية ازاي؟ يعني الصابع كده متفتحة وماسكة بيها الركب، والظهر مستقيم لو حطيت عليه كده كوباية ماء ما يقعش. جميل. وبعدين الايد في جافي بين جنبيه، يعني ما دام ما لمش كده. الناس لما تيجي تركع تقوم لما ايديها كده، وما تيجي تسجد برضه تلاقيها لما ايديها كده، لما نفسها. لا ما ينفعش الكلام ده، كان الجافي في ركوع وسجود، ده حديث صحيحه. فالركوع والسجود لابد فيه مجافاه. يعني ايه يعني كده؟ هتقولي طب انا بصلي في جماعه والناس جنبي واقفه جنبي، لو عملت كده هتبطئ. خلاص دي حاجه ثانيه، ده وضع ثاني. لكن لو احنا جافينا كده بهيئه معينه هيحصل مجافاه. يعني لو انت وقفت جنب الاخت كده، القدم في القدم، القدم في القدم، الكتف في الكتف مقتربين، خلاص المسافه اللي بينكم تجيب ان انت تجافي، بس احنا ما بنقفش صح. لا اما يقوموا لازقين في بعض كانهم حته واحده، يا اما تلاقي كل واحد في الصف واقف ايه لوحده، مش عارفين يظبطوا صفه الصلاه. ضبط صفه الصلاه ده واجب، وهيجي معانا دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا توصفون كما تصف الملائكه؟ يعني مامور ان احنا نتصف، كان يحازي يعني ويمسح على مناكبنا في حديث ابن مسعود، ان المناكب تبقى واقفين كده كلنا صف واحد زي الملائكه. طبعا ده ما بيحصلش، لكن على قد قدرتك لو انت في جماعه ما استطاع. انت في الغالب كامراه بتصلي لوحدك، خلاص يبقى هاتي الصفه بقى كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي اهم حاجه في عبادتك كلها الصلاه. هاتي كده جافي بقى كده، يبقى ده ماسكه الركب بس ما لفش بايدي شمال ولا لف بايدي يمين. معايا؟ يعني انا ماسكه الركب في وضع كده قدام وهنا وهنا كده، ده مجافاه. طبعا هتملكوا الصفه بس يعني مره مع مره يبقى اثبت. نعم. بعد كده دي هيئه الركوع.
هل اذكار الركوع والسجود من الواجبات ام من السنه؟
طب الاذكار بقى اللي بتقال في الركوع، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، او تقول سبوح القدوس رب الملائكه والروح، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها. هل الاذكار دي واجبه ولا مستحبه؟ يعني لا انا ركعت وصرحت كده ما قلتش حاجه ورحت قلت سمع الله حمده ربنا لك الحمد ولم اذكر الله، هل هنا بقى محتاجه سجده سهو لاني تركت واجب، ولا هي مستحبه لو تركتها ما يعني ما معيش وزن؟
عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
قريب يعني قمن يعني قريب يستجاب لكم، أقرب من الاستجابة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخلق.
طبعا يعني في نزاع من أهل العلم على مسألة التسبيح في ركوع والسجود سنة غير واجبة، مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله والجمهور والجمهور وأوجبها أحمد وطائفة من أهل العلم. طبعا يعني الحقيقة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على الوجوب ما لم يأتي صارا، دي حاجة في أصول فقه علماء الأصول وضعوها، الامر اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم امن الله اصل في الوجوب الا ان ياتي صارف يصرف من الوجوب الى استحباب، يعني اي امر يبقى فرض عليك لو ما عملتوش تاثمه، الا ان ياتي صارف يخرج الامر من الوجوب الى الاستحباب، يعني مساله يكون فيها الله سبحانه وتعالى امر مثلا كقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم مثلا، فربنا امر في القران بالشهاده وجود شهود عند التبايع البيع والشراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل أعرابي جمل ولم يشهد أحد، فلما أراد أن يعطي المال للعربي لأخذ الجمل أنكر أعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع منه الجمل وقال من يشهد لك، فجاء خزيمة ابن ثابت وقال أنا أشهد لك يا رسول الله، فقال كيف لم تراني أنا أبيع وأنا أشتري منه، قال أصدقك في أمر السماء ولا أصدقك في بيع أو شراء جمل، فجعل شهادته بشهادتين، الشاهد أنه اشترى جمل بغير إشهاد، يعني ما فيش حد كان شهود واقفين، دليل العربي أنكر وقالوا مين يشهد لك، فدل هذا على أن أمر قوي الأمر بقول الله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، معناه إيه؟ أمر استحباب لشهود، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش شهود، لو كان واجب كان جاب شهود عند شرار الجمل، صح كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشهود واشترى مباشر بغير شهود، دل هذا عن الأمر فيه اللي جاء واشهد واستبعد، يعني عايز اوصل الامر في القران او في السنه الاصل في الوجود، عشان تقولي مستحب لازم يبقى في دليل، لازم يبقى في دليل على الايه؟ على الاستحباب، افعل كذا، اعمل كذا، اعمله كذا، اي شيء في امر صيغه امر بكل صيغه الامر بقى يعني المعروفه يبقى معناها وجوب، عشان يصرف من الوجوب الى الاستحباب لابد في دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب امر، فأمر ركوع فعظمه، أمر بتعظيم الله عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أمر، والحديث كما تقدم، فالحقيقة وإن كان جمهور العلماء على الاستحباب، أنا اخترت قول الإمام أحمد رحمه الله على أنه عن وجوب، الله تعالى أعلى وأعلم، ده قول الإمام أحمد وطائفة طبعا من أهل العلم.
أقرأ التوزيح. والذي أختاره في ذلك أرجحه ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه من أن أذكار الركوع والسجود واجب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، الحديث كما تقدم، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
لا ما هو الحديث المسيء في صلاته ده فيه، واحنا قلنا قبل كده، انا قلت كتير حديث المسيء في صلاته اظهر ليه امور جمله امور، لكن في اعجاز انا زرت ان انا فتحت الكتاب ولسه قايله العلم، صح؟ نعم.
الاطفال
3 مرات
يعني
الاطفال
3 مرات
لا ما عنديش دليل بثلاثة، هم العلماء اجتهدوا. الطمأنينة تحصل بكم؟ هي بتقول احنا متعودين في صلاتنا ان صلاه مثلا وانا بقول سبحان ربي العظيم اقول ثلاثه، وفي السجود انا بقول سبحان ربي الاعلى اقول ثلاثه، احنا متعودين كده. التعود ده جه منين؟ ان بعض اهل العلم قال حتى تحدث الطمأنينه او تحصل الطمأنينه للمصلي كان يذكر الله، فقيل بتسبيحه، الشافعي قال اقل تسبيحه ثلاثه، قالوا ثلاثه عشان لان الطمأنينه ركن، فعشان يضمن ان انت طمأنينتي فالعلماء قالوا ايه؟ قولوا ثلاثه، ده اقل حاجه عشان تحدث أو تحصل الطمأنينة. بس حتى الثلاثة ما بتقولش ثلاثة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما تكملش العظيم. هي بتسبسب كده، حتى تلاقي واحدة جنبي تصلي على بس كده مش عارف تسبسب في إيه. أه والله كتير أجي أصلي وأسجد وأنا في المسجد ألاقي كده لا يمكن تكوني بتقولي سبحان ربي العظيم. لو قلتي سبحان ربي العظيم البسبسة دي البسة اللي جنب دي مش هتختفي. أه والله لا مش لا أكيد بتسمعوها كتير. ما تضحكوش اكيد صليتي جنب حد وسمعت لا فهي على طول سبحان الله سبحان الله ما تكملش العظيم. فلو دي قلت لها قولي ثلاث مرات دي حتى الثلاثه ما جابتش واحد. فهي المهم انا جسمي مطمئن وانا لازم انطق صح. انا بسبح الله يبقى في ادب. ما ينفع ده ينافي الادب، ينافي الادب وينافي الخشوع. ازاي انا اسبح رب العالمين على سبحان الله سبحان الله سبحان الله ايه ده؟ ينفع الكلام ده؟ ده انت ما بتكلمش حد بالطريقه دي. قلت بالراحه بالراحه مش شرط تقول ايه صح؟ هيستاء يعني بالطريقة، الله طبعا يعلم احنا بنقول ايه، بس اقصد هيستاء بطريقة الكلام وانت بتتكلمي في عجلة وبتاكلي الكلام وبتقطعيه ويقول ايه ده ايه ده ايه ده بالراحة. يعني فيها سوء أدب أقصد. فالمفروض أنا وأنا بقرأ وفي ركوعي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، قولي بقى ما تقدر. سبوح القدوس رب الملائكة والروح كده. يعني بطمأنينة حتى بتاع الكلام وتفهمي بتقولي ايه، لأن سبحان ربي يعني لسه بتشرحها. سمعت معايا في السفرين؟ تنزيهوا بعض. استشعر ربع عن الله الولد والشريك والنقص و استشعر ربع عن كل شيء وسبحه وعظمه. يعني استشعر معاني كلمة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى حتى تأتي الصلاة ثمرتها ولا يعني تبقى مفيش. المهم فدت ما عنديش دليل عايز أقول يعني برد على سؤالك بكلمة ثلاثة. يعني دليل هما ثلاث مرات لا، أنت قولي ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم ركع وأطال في ركوع قرابة ما قرأ في البقرة آل عمران، والنساء قالت أطال قرابة ما قرأ. يعني طول زي ما انت عايز. ممكن تشوفي الشيوخ اللي بيقولوا اللي استجد في بعض المساجد في الفضائيات في رمضان على وجه الخصوص، يعني تجد ان الشيخ قعد ربع ساعه راجع يعني اول ثلاث سبحان ربي العظيم كده مره. لا طيب في ما استطعتي، لا افراط ولا تفريط، لا شد على نفسي وهو لسه في البدايه قعد ارقع لي ربع ساعه وانا بعد كده اقع خالص. يعني النفس عايزه سياسه يعني. المهم ما نختلش، ما يحصلش خلل في الصلاه عشان ما تفسدش الصلاه عليك. نعم ما انتوا كنتوا حلوين وما بتسالوش والدنيا كانت ماشيه. نعم
سبحان ربي العظيم واجب وسبوح قدوس.
لا 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 كلها اثار اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فاما ركوع فعظمه فيه الرب، وذكر لك اثار بيقولها سبحان ربي العظيم سبحان ربي القدوس كل بقى الاذكار اللي ايه؟ اللي ذكر فعظمه. بس عشان فعظمه دي جت فين؟ في سبحان ربي العظيم. فالعلماء قالوا قولي سبحان ربي العظيم وزودي بقى اللي قالوا الثاني وسبحوا قدس رب الملائكة وروح و و لكن سبحوا سبحان ربي العظيم دي عشان قالوا فعظموا. فدي اللفظه اللي فيها سبحوا عظموا يعني. نعم.
لو
هذا
دعاء من القران لازم اجيب صيغه الدعاء؟
لا ما عنديش اداه في القران. انت مستعجله عشان انت وانا لسه ما جتش الادعيه السجود والركوع. اصبري مش هينفع ندعي بالقران. نعم.
الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه وهما ركنين. عن ابي حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبي وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحصر جاولك طبعا معناها تحت الحصر هو لا مقنع رأسه ولا مصوبها، يعني لا رفعها لفوق مقنعة ولا مصوبها يعني خافضة، يعني الرأس ماشية مع الجسد. كتير تقالي الأخوات كانوا ما بيصلوا وقف كده واتفرجت هتلاقي واحدة غطسة راسها لتحت مصوبها صح؟ بالرجلين ايه واحدة رافعة ايه؟ جسمها كده وهي بتبص فوق كده، بشوفها دي أكتر من التانية. يعني إن هي الركوع عاملة كده وبعدين ايه؟ وهي راكعة عاملة كده. صح؟ أيوة. بتضحكوا وأنتوا بتتفرجوا على بعض في صلاة الظهر. ما بتضحكيش. استني الصلاة جاية يعني اقفي استني بقى واحدة بتصلي شوف المناظر وأنت هتعرفي إن اللي بقوله صح. فهتلاقي هي ساجدة ظهرها كده مستقيم وبعدين رافعة راسها لفوق. لا النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يرفع راسه لفوق ولا كان يدخلها بين رجليه كده، لكن كان في الراس ماشي اعتدال مع الجسد. دي بتيجي مع التمرين ان شاء الله تظبط الوضع ده. يعني اي حاجه، اي حاجه بختار بيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل اي حاجه زي ما احنا شايفين ان اي حاجه، وليكن حتى شكل الصلاه، يعني ولتكن صفه الصلاه، يعني انت شايفه تجيبي اي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وليكن حتى ان احنا نجيب صفه الصلاه. يعني
الله المستعان. يلا. عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي.
شايفه؟ عارفه الحديث معناه ايه؟ طيب هو اذا رفع راسه من الركوع انتصب، يعني وقف قائم كده فارد نفسه كده، سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، واقف كده، حتى اللي واقف يقول لك ده خلاص ده نسي، ما نزلش ليه؟ اشتري سمع الله الحمد ربنا لك الحمد وجري على الارض سجده. لا، الواقف بيتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم بيشاهد الصلاه، بيقول لك ده نسي من كتر ما هو اطال الوقفه. سمع الله من حمد ربنا لك الحمد بملء السماوات والارض وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال لك العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وانا كمان بتكلم بسرعه، النبي صلى الله عليه وسلم اكيد ما كانش بيتكلم بسرعه كده زي فشو اللي خدت قد ايه؟ هو بقى يعملوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف المده اللي انا قلنا دي، فالوقفه ورايا يقول لك ده نسي ما نزلش ليه؟ كل ده عشان تحدث الطمانينه والمسالمه، تحدث ايه؟ الخشوع وحضور القلب عند الكلام وعند التلاوه وعند الاذكار. لعظم الصلاه ولعظم اهميه الصلاه الائمه كلها يعني اهتموا في هذا الباب. عن ابي سعود البجري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاته الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود.
اقامه الظهر هو ايه؟ يقيم ركعة الظهر في الركوع والسجود، يعني يفرد نفسه، مش سامع الله محمد وانا محنيه كده ومش ملحقه واجري ونازله، لا يقيم كده الظهر يبقى مستقيم كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث المسيء
النهي عن وفي حديث المسيء صلاته وفيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. النهي عن رفع البصر الى السماء. عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. قوله صلى الله عليه وسلم أو لا ترجع إليه، وفي رواية أو لا تخطفن أبصارهم، فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك.
منهيب مشكلة أول ما تيجي تصلي نزلت الركوع سامع الله من حمد ربنا لك الحمد، وتلاقي إيه بص لفوق أو ترفع عليها وتدعي وتبص على السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي على هذا الشخص، بيدعي عليه قال يا ما انتهتش عن رفع بصرك إلى السماء الله سبحانه وتعالى لا يرجع عليك بصرك أو لا تتخطف ما تطير أبصارهم. يعني دعاء شديد في دلالة على إن الوعيد أكيد ليه؟ المصيبة هتحصل لهذا الشخص، ما ينفعش أصلي وأرفع سامع الله من الحمد ونبص لفوق كده ربنا لك الحمد. ممكن في الدعاء خارج الصلاة مع نزاع العلماء في المسألة. أنا باجي خارج الصلاة أرفع بصري إلى السماء مع رفع اليدين ولا ما أرفعش بصري، في نزاع العلماء أكثر من خمس أقوال في المسألة. لكن أنا بتكلم دلوقتي في مسألة إيه؟ داخل الصلاة، ما ينفعش أقول سامع الله من الحمد ربنا لك الحمد ومرفع إيدي وباصة دي كتير يكاد يكون مفيش حد من العامة ما يعملهاش. أو حد ما درسش علم يعني. كله اول ما يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد ويرفع انا بيدعي عليه مصيبه، يعني حاجه شديده. ده معناه ايه؟ معناه ان ارتكب محرم. النبي هيدعي على حد عمل حاجه مستحبه مكروهه مثلا او فيها، لا ده كونه يعني كان النبي يدعي عليه يبقى انت فعلت شيء شنيع عشان النبي يدعي عليك او يبين لك هذا الوعيد الاكيد العظيم الشنيع لانه الطير ثقفت الله ترجع عليه بصر يعني يتعمي. فمساله صعبه جدا ومع هذا المسلمين يعني ما هم مش هنا ومحدش علمه وربنا يعلمنا ويفهمنا. طيب الذكر بعد الاعتدال من الركوع الا تقولي بتقولي سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. ها سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني الله بيسمع من حمده. معنى الذكر ايه؟ سمع الله من حمده هو الله بيسمع الجميع. امال سمع هنا ايه؟ سمع اجابه. خلي بالك هو سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، الله يسمع الجميع لان الله يدرك جميع الاصوات ويدرك جميع الناس كله يسمعه. لكن هنا سمع يعني ايه؟ سمع ما سمع اجابه، يعني لما تبدا وتسالي الله وتبقي قريبه من الله انت بتحمدي قريبه الى جوا ايه؟ قريبه من احسان الله واليكي وقريبه من الله سبحانه وتعالى يعطيكي لانك محسنه وبتصلي صلاتك باحسان ووقفت بين يد الله تدعي باحسان فالله يعطيك ويكرمك فسمع الله من حمد ربنا لك الحمد الحمد لله اننا رب واله ومولاه يعطينا ويسمعنا ويكرمنا فدي معنى سمع الله من حمد ربنا لك الحمد. طيب في بيت ملء السماوات والارض وملء ما شئت بعد ده دعاء وفي اكتر منه اللي انا قلته في روايه اهل السنه المجد حق ما قال لك العبد وكل لك عبد اللهم لما انا اعطيت المعطي لمن اعطى ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد الجد اللي هو العظمه والسعه والملك شيء عظيم يعني.
عن رفاعه بن رافع عن الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبهم اول.
برضو ده من الادعيه اللي هو المعلم قال سمع الله من حمده قال ربنا ايه لك الحمد سمع لما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ودي هتيجي معانا يعني التقسيم احنا قلناها قبل كده ولا قلناها هو جت في العلماء استنباط اللي ممكن تقال عند رفع من الركوع وتقال في افتتاح الصلاه وتقال ايضا في السجود لا ربنا الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عند رفع الركوع وعند افتتاح الصلاه عشان لما دخل في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع استلم من الركوع قال كده هل هو قالها دعاء افتتاح ولا قالها بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رد على سمع الله من حمده فقال هذا في الوجهين يعني.
هل التسميع والتحميد للإمام والمأموم أم للإمام وحده والمنفرد؟
التسميع والتحميد بقى أنت لما الإمام أنت بتصلي في جماعة الإمام بعد ما ركع بيقول إيه؟ سمع الله من حمده أنت تقولي ربنا لك الحمد ولا تقولي سمع الله من حمده ربنا لك الحمد زي الإمام أو زي ما أنت منفردة؟ يعني هل تقولي دعاء كاملا كأنك بصلاتك منفردة وأنت منفردة؟ بتقولي سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. هل وانا جماعه نفس القصه الامام يقول او نفس الحكم الامام يقول سمع الله من حمده فانا اقول سمع الله من حمده معاه ولا اكتفي بان انا ارد عليه ربنا ولك الحمد؟ في نزاع من اهل العلم في مساله نشوف كده.
اختلف العلماء في قول سمع الله لمن حمده للمأموم فذهب الأكثرون إلى أنه يقولها أنه لا يقولها ويكتفي بقول الإمام وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.
طبعا ده مذهب مالك والشافعي مالك وأبو حنيفة وأحمد الثلاث أئمة قالوا هذا. الشافعي يرى أنه لا لوجه آخر وليه اكتبي عشان مش كاتبة عندك مش عارفة ولا مكتوبة في النصوص المصححة لا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد معلش ما كتبتهاش يعرف انهم انا جايبه لك اقوالهم في السنة الكلام يعني. وقال اخرون يكون معهم
سمع الله لمن حمده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المؤتم بالحمد عند تسميع الامام وهذا لا ينافي قوله ربنا ولك الحمد وامر الماموم اذا سمع الامام يقول ولا الضالين ان يقول امين وكان يؤمن.
في نزاع من اهل العلم الراجع يعني والله تعالى اعلم انه مذهب اليه جمهور الثلاثه احمد ومالك وابو حنيفه انه عند صلاه الجماعه اذا سمعت المؤذن الامام يقول سمع الله من حمده فنكتفي بقول ربنا لك الحمد عايز التمييز بقى دعاء من السماوات والارض وما بينهم الى اخره اداك فرصه يعني اطالت في الاعتدال في الركوع فلك ان تقول الذكر كاملا اذا يعني اقتصر على سمع الله من حمده ونزل للسجود ما توقفيش وتطولي وراه يعني ما جعل الامام يؤتم به يعني هو السامع عند السامع على الحمد ربنا لك الحمد وما لا ما وقفش كتير وراح نازل وانت بتقولي يا ربنا لك الحمد خلاص نزل انزلي وراه يعني ما تستنيش بقى تقولي كل الدعاء اللي احنا اللي حفظتيه دلوقتي اللهم لك الحمد للسماوات والارض ومما بينهما على ما تخلص الدعاء يكون هو طلع ليه؟ ما ينفعش او يكون خلص السجود لان انا جعل الامام ليه؟ يؤتم به يبقى انا بتابعه في ركوعي وفي سجودي وفي كل افعال الصلاه لان انا مامومه متبعه للامام. نعم.
هيئة النزول إلى السجود. عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبي. قال المنذري وكليب بن شهاب والد عاصم حديثه عن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فإنه لم يذكر. وجاء في عون المعبود بعد أن ذكر الحديث قال أبو بكر البيهقي هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي وإنما تبعه همام مرسلا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله. قال رسول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
طيب البعير لما بيبرك بيبرك على الركب على الرجل ما فيش ايدين هو البعير قدام رجلين هو قدام والرجلين لما بيجي يبرك البعير بينزل على ايه؟ ما بينزل على الخلفيين يبقى بينزل على الركب الخلفية يبقى ينزل اللي ولا تبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير لما بيجي ينزل بينزل على الخلفيه يبقى برك يبقى بصفة البرك اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فانا لو نزلت ونزل على ركبي كده يبقى تشبهت بالبعير اللي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ولكن ينزل على وليضع يديه قبل ركبتيه انزل احط ايدي الاول وبعدين انزل على ركبتي. لو انا نزلت كده مستقيمه بركبي الاول يبقى انا تشبهت بالايه بنزله البعير اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. لان البعير بينزل على الركب مش على الايدين ماشي ينزل على الركب مش على الايدين. يبقى لابد ان انا افهم الكلام ده لان البعير ملوش ايدين البعير ارجل ملوش ايدين. البعير يقول لك ايه البعير بينزل على ايديه والبعير ما بينزلش على ايديه. البعير عنده رجلين قدام ورجلين ورا ارجل عنده اربع ارجل معلش ما حدش قال لي ابدا البعير قال ليه ايه ايد حد قال كده حد يقول كده من القناه يمشي على اربع ارجل مش طيب يبقى بينزل على اللي هو الخلفيه اللي هي الركب يبقى ده نزول على الركب ده صفه البروك اللي ينزل الركب اللي تحته وبعدين ينزل اللي قدام. انا لو فعلت هذا تشبه بالبعير. في حاجه ثانيه كمان حتى عمليا لو انت واقفه كده حبيت تنزلي على طول انت ممكن تقومي مقلوبه النازله نفسها ترجع الاتزان خاصه بقى حد كبير في السن واحده مثلا يعني كده مليانه جسمها هتبقى مشكله يعني حتى عمليا صعب جدا انك تنزلي كده مستقيمه جدا. فطبعا النزول الاولى فين هو كان في نزاع من العلم وخلاف كثير مش عايزين نقيم الدنيا ولا نقعدها في مساله فيها ساعه لكن ده الاصل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض اهل العلم قالوا فيه مقال لكن الاولى ان احنا ننزل على الايدين وبعدين ننزل على الركبتين دي اسهل وايسر واقرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تنبيه
لا خلاص انا قلت انه في اختلاف كثير. السجود والطمانينه فيهم ركعتين برضه هسجد واطمئن في السجود زي ما ركعت واطمئن في الركوع نفس المساله ونفس الوجود هسجد واطمئن في السجود لان السجود ركن ان انا احط دماغي اعضائي كده السبعه دي وضع السجود الجعبه والانف واليدين والركبتين والقدمين الوجه ده واليدين والركبتين والقدمين السبعه دول لازم يسجدوا. قال ده في ايه ده لوحده ركن ان انا اسجد بقى وابقى في وضع الطمانينه ما احطش راسي اقوم رافعها كده الطمانينه دي كمان ركنتين يبقى انا عندي ايه ركنين في السجده الاولى انت كل ركعه بتسجدي سجدتين صح. طب هاجي اسجد السجده الثانيه تطلع تقول الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين الله اكبر وتزيدت ايه او تهوي السجود ثاني السجده الثانيه نفس القصه سجدتك الثانيه ركن والطمانينه فيها ركن لان ممكن اختي تسجد سجده وتطمئن فيها وتنسى تقوم طالعة على الركعة التانية تبقى سجدت مرة واحدة بس صح؟ ممكن؟ ولذلك لو انت حصل عندك لخبطة هو انا سجدت مرة ولا مرتين؟ لا ابني على الأقل واسجدي تاني. لأنك لو ما سجدتيش سجدتين في الركعة الواحدة الركعة فسدت وبالتالي الصلاة خلاص بقت فسدت. ربنا يعلمنا. ده كلام والله الحمد لله يعني من نعم الله انك تحضري فقه الصلاة. ده من نعم الله علينا لانه الناس بتصلي بره يعني حاجه تحزن بقت 40 و50 وعلى حافه القبر بتصلي غلط وكذلك الرجال. فمن نعم الله انك تعرفي يعني الشعيره او اعظم حاجه في الدين بعد الشهادتين او نسال عليه على الاقل نتوضى صح ونصلي صح. فدي صفه السجود يبقى اطمئن هسجد واطمئن في اول ركعه وفي الركعه في كل ركعه وارجع اقول سمع الله اكبر رب اغفر لي وارجع ثاني السجده الثانيه برده سجود مع طمأنينة دول ركنين من الأركان. رب اغفر لي برضه بين السجدتين قد إيه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي حتى يحدث طمأنينة حتى يحصل لك طمأنينة ماشي؟ نعم يا جلسة الاستراحة دي احنا قلنا عليها بس هتيجي معانا كمان قلنا عليها دي في إيه؟ في الركعة الأولى والثالثة الثانية ما انت طبيعي هتستريح وتقرأ التشهد مش لازم سنة مؤكدة سنة مؤكدة بعد الركعة الأولى تستريحي كده شويه بعد ما تسجدي السجدتين يعني تقعدي كده ثواني وبعد تطلعي. وفي الركعه الثالثه ما تطلعيش عشان ما ترفعيش راسك من السجود وتقومي واقفه، ارفعي راسك من السجود واعتذري واجلسي كده جلسه تشهد ثواني وبعد نوم. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين، وأن يباعد يديه عن جنبين ويباعد فخذيه عن بطنه، ويجعل يديه خدوة من كبيه أو أذنيه، وينصب القدمين ويضم أصابع اليدين ويجعلهما اتجاه القبلة. ونذكر الأحاديث التي وردت
فيها سبع أعضاء الأول وما تعرض بقى سبع أعضاء أشار بيدي الأنف وزن أوتيها
أنا كنت بقرأ يفوت
طيب ماشي
ونذكر الأحاديث التي وردت في هيئة السجود. واحد: السجود على سبعة أعضاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفي الثياب والشعر.
طيب يعني ايه؟ يعني لاتي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في حديث ابن عباس انه ابن عباس بيشرح قول النبي امرت ان اسجد على سبع اعضاء الجبهه اهي، يبقى دي تبقى لامسه الارض مع الانف. في ناس بتسجد تضغط على الحته دي فتبقى الانف مش ملامسه الارض، يعني الانف نفسها مش لامسه. ولا برضه اقول لك اضغطي على الانف عشان تقومي تطبقها، لا يعني ما هو احيانا بيبقى فيه مبالغات، يعني في ناس بتضغط على دماغنا هنا لغايه لما تلاقي التسوده كده هنا، يعني لا ولا ده ولا ده الاعتدال. انا يميني الجبهه تمس الارض، المس بيحدث بايه؟ بالاقتراب. مش لازم اضغط، مش مطلوب منك ان اضغط بدماغي ومناخير هتقوم، لا، ولا في نفس الوقت اضغط على الحته دي. لو انت ضغطتي على الحته دي لوحدها مناخيرك مش هتمس الارض، صح؟ واحنا مطلوب الجبهه والانف، يبقى الحته دي مس الارض. تحدث التمس صفه الحديث ازاي حققها؟ بمجرد مس الارض بس، مش لازم اضغط على مناخير لغايه لما افعصها، ولا دماغي لغايه لما اطلع لي حته سودة يعني، معلش ما ده بيحصل يعني، لا افراط ولا تفريط. يبقى دي قبل ما امس كده. طب انا لابسه شرب زي اللبسه ده، او لابسه نقاب، او بصلي على سجاده، ينفع؟ ينفع. وهيجي معانا حديث انس انه كان يضع القمه ويصلي عليها عشان برده من ضمن التمتعات. تجي اختي تقول لي حضرت ده درس فيه فقه، وبعدين المعلمه العالمه قالت انه ما ينفعش احط راسي مش عارفه فين، ما ينفعش ايه؟ ما هو الفتوى بغير علم ما ينفعش. ما ينفعش افتي، ولا ينفع ان انا اسمع فتاوى بغير علم. لما حد يقول لك حاجه يعني ما تصحكيش يعني، لكن لو رحت في احد حد قال لك حاجه ابقي ارجع لي الدليل، والله انا عايزه الدليل. فاهماني؟ يعني بتقول لك لا ما تحطيش حاجه هنا واسجدي كده على رنك للهوا، اقول لها والله انا عايزه الدليل على حضرتك بتقوليه ده عشان ما اعملش حاجه بغير دليل، وانا معلمكم على كده ومربياكوا على كده. ويكفيك ما بتاخديه، لكن في ناس بتحب عندها فضل مش عارفه تعمل ايه فبتنتقل المجلس الثاني العاشر، ما لا مانع، بس ايه خلي اللي بتتكلمي معاكي تجيب لك الدليل. نعم.
الجزء السمعي شاب وقران
سنه، لا دي مش معناها كده سماع في وجوه من اثار الشيطان، ده نفاق، ده نفاق. ده الامام مالك كان بيحط حرير ويسجد عليه عشان ما تطلعوش في دي، لان ده نوع من انواع النفاق، اشعار ان انا بطيل السجود. فدي مش السمع في الجود، الآية في القرآن مش معناها كده. سمع في جوم، لا طيب ما سألتي أنا برد خلاص. فسمع في جوم يعني الإضاءة والبهاء ونور بيظهر على الوجه من صلاح العبد، مش بس من السجود. العبد بيسجد بس ولا يستقيم في سائر أحواله، يعني أنا بسجد وبختار وبسجد وبرم وبسجد وقاعدة بحقد وبحسد ومولعة في المسلمين، وأنا بسجد وعندي مصايب، إيه فاهم السجود؟ يعني بسجد وباخد أموال الناس بالباطل، ما كان كم مصلي. فمش هي دي يسجد ويفعص دماغه في الارض ويضغط عليها عشان تطلع العربيه السوداء فالناس تثق فيه عشان لما يسرقها ما يقولوش ده حرام مثلا. في ناس كده تتحكي بقى في كده في الدنيا عشان يخبي مصيبه في الارض. فمش دي طبعا اثار السجود خالص، بالعكس العلمه كانوا حريصين جدا ان دي ما تظلوش العلامه. ولو لاحظت كده بصي في دماغ اي شيخ ما عندوش دي، المشايخ الكبار يعني من الناس اللي هم العلماء ما عندوش اللقطه، لانه بيلمس يا دوب الارض ما بيضغطش على دماغه. لو ما ضغطتيش على دماغك وقعدت نص ساعه ساكته مش هتطلع لك العلامه دي، بتطلع من اللي بيتعمد، اللي بتطلع لهم دي غير متعمده انها تضغط بدماغها. ممكن تكون مش فاهمه، مش ده قصد رياء، في ناس تعملها رياء، في ناس قصدها انها عايزه تطلع لها، فده او ده. لكن العلماء كلهم بص كده على وشوشه مش حد فيهم طالع له العلامه دي خالص. بص كده على اي شيخ مش هتلاقيه عنده العلامه دي. دي بتطلع كما قلت من حاجتين، اما ان انا اضغط على ده، انا قصدي ان انا اضغط براسي. لكن العلماء بيقعدوا نص ساعه يصلوا ويسجدوا في الارض ومفيش علامه شفناها على راس ابن العثيمين ولا ابن باز ولا الالباني ولا الناس دي كلها، ودول ما اعتقد ان في حد في الدنيا هيصلي زيهم يعني. ف لكن هي حته السماء في وجهك دي مقصوده ايه؟ النور والبهاء. ودي النور والبهاء اللي بيجي في وشك، النور اللي على الوجه ده ما بيجيش من عمل واحد، النور اللي على الوجه بيجي بالتزام شرع الله الظاهر والباطن. دي ما لهوش دعوه، وسلامه القلب من كل الامراض وسلامه الاعمال والالتزام بشرع الله هو اللي بيظهر النور على وجهك، مش الصلاه لوحدها. والا كما قلت كم المصلي وهو بيعمل افعال شنيعه يعني لا يعلمها الا الله وربنا ستر يعني. فلا النور اللي على وجهك ما بيجيش بالكلام ده. نعم. ولا لكفة الثياب، لكفة يعني لكفة الثياب والشعر، الكفة اللي هو وضع ضم الشيء على الشيء كده. لم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة، يعني بتلم البلابين وتاخدهم تبلعهم كده تحطهم في بطن الأرض في الطب. فيعني لما يبقى في لابسة ما يبقاش وقت المصلي وعمال يعمل كده وكده ولابسة الروب وقام تجيبه كده تطلع ركعة تانية اتفتح وملمم وبعد ركعة تالتة وبعد حتى الإشارة اتزحلق وكده بعد وشها وبعد وقت بتسجد بالنقافة كل ركعة تقوم رفعها كده قابلين صلاة ايه وصلاة دي صلاة دي صلاة ايه دي صلاة على النبي دي صلاة ايه دي لا على الله يصلي على النبي صلاة صلاة خدي أجري بقى لكن دي مش صلاة أنا حطاني النقاب طب تحطي النقاب ليه بتصلي طب الطبيعي كل ما هتنزلي هينزل النقاب في الركوع هتطلع من الركوع هرفع النقاب وهي بقى زي فرحانه فاكره لعبه ولا ما تفهميش وتسجد ترفع ركعه وتطلع تطلع بالنقاب عشان كسرت يطلع النقاب طب خلاص ضاعت الصلاه هي الخشوع راح الخشوع نفسه انتهى خلاص ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نشوف نفسنا عشان بس ما تعملش كده يعني لابس عبايه مفتوحه بيقول للرجال لابس حاجه مفتوحه ما تقعدش يعملها كده سيبيها زي ما هي اطلع وانت زي ما هي كده ما تقعدش كل شويه تعملي كده وتعملي كده وتعدلها كده وبعدين حاطط حاجه على دماغه وعامل لي الوتر كده والمراه تعمل كده والاشاره بتزحلق ايه يا جماعه ده في اصدار صلاه انا مش بعمل رجاله بقى بالعنوه وانا دلوقتي مع النساء في اصدار صلاه محكم مربوط اما بطرحه محكمه او اللي هي الايه البتاع اللي بيلبسوها دي اي حاجه اي كان طاقيه بندانه اي حاجه في اي حاجه المهم تبقى محكمه كده ما اقعدش كل رقعه ادخل شعري وارجع هنا واعمل هنا وامسك كده ما ينفعش فتبقى الصلاه كلها فانا لسه صلاه نهري ولا الشعر طبعا شعر بالنسبه للرجال الشعر مكشوف ما يقعدش بقى يعملي شعره كده ولا يكون ناعم شويه ينزل مع غطره مدخلهولي صلاه ايه؟ يعني بيحصل فلا لا دي مش صفه الصلاه يعني صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها خشوع فيها حضور قلب لانك لو خشعت بالصفه دي وطمانيتي في الركوع وطمانيه وحصلت طمانينه في السجود وما ولبسك كان منضبط فما انتش كل شويه عماله مشغوله بعجل اللبس ومفيش حاجه جنبك جوال مفتوح ولا فيش القصه دي وقعدت كده تتمعني وتقراي القران وما تقراي القران بهدوء نفس وطمانينه واستشعار الكوفه بين يدي الله وان الله يراك ويسمعك ها لا الصلاه تبقى حاجه ثانيه ولو الصلاه اتغيرت احنا نتغير وصلاتنا لو ما اتغيرتش والله ما نتغير لو قعدت تدرسي مليون علم شرع وقعدت تذاكري للصبح مش هتتغير هي اصل المساء اصل عمود الصلاه عمود الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم كده العمود هو اللي قام عليه الدين كله فلما احصلش الصلاه يعني اصلا كل الدروس سبب يعني نعم
لو انا بقى
لا لا هو بيتكلم في داخل الصلاه بيقول ما كفتش الكفت اللي هي هو يعني انا بتحرك اللي هو بيشمر بيشمر جوه الصلاه بقى يكون طلع فبيشمره لا انا بتكلم انت قبل الصلاه هو يكون طويل وشمر يشمر لكن داخل الصلاه لا ما يشمر ولا يرفع ولا يعمل فاهماني يعني داخل الصلاه طبعا الله اكبر كل ده ممنوع يقف كده في واقف من يد الله تخيل نفسك انت واقفه بايد وزير ولا رئيس جمهوريه ها هتقفي عامله ازاي زي الالف والله عيب وخزي وعار علينا والله لا يعني لكن خارج الصلاه مفيش مشكله نعم مش كل مره هيجي معايا حديث انا اساله مره واحده يا انس مره حديث انا اسال مره ان كان انا مده فانا مره يعني انت مصره ان انت تحط الخمار تسجدي عليه بقى مره مش كل ركعه احيانا واحده بتروح في مكان تلاقي السجاده مش نظيفه قرفانه ثم ماسكه خمار كل ما تصلي صليت ايه طيب هيصعب في الصلاه شكلها ايه مش نافع الصلاه كده خالص مش هينفع فعش انت قرفانه لا انا كبر حطيه صلي عليه شيل السجاده خلاص صلي على الارض اعمل اي حاجه بس مش الحل ان انا افضل اتحرك كتير في الصلاه ماشي طيب ربنا يرزقنا ان شاء الله ورزقنا الله على كل شيء قدير نعم ربنا يكرمكم ربنا يبارك فيكم ينفعكم يا رب وينفعكم بيه وتعلوا بيه درجات في الجنه ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يعني
قلنا في ركعتي الفجر بقول الاخت عليها بتاعت الاندباع فبتقولي جبتي دليل منين جبت لها دليل من الكتاب لقول السيده عائشه رضي الله عنها ان النبي
شكرا. جزاك الله خير انت عشان بتنقلي العلم، ربنا يكرمك. نعم. لا 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 انتوا بتخلطوا الايات، انتوا بتجيبوا التفسير ده منين؟ لا 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 ملهاش دعوه دي بسنه الصلاه خالص خالص. اللي جرى اعراف دول احد ناس تساوت حسناتهم الى وسيئاتهم والى الجنه ان شاء الله بعفو الله، بس وقفوا لهم شويه يعني. لكن ملهاش دعوه بالسنه، لا ما عارفين المسيح يعني، ما فين دول بتوع الاعراف اللي هم دول اللي هم مجموعه من الناس تساوت السيئات مع الحسنات. كل عارف ان دول ال طيب حبيبتي احنا نتعلم، ربنا علمنا فهمنا. هو يعني احنا اتولدنا ما عارفين كده كل حاجه؟ ما احنا كنا جهلاء وربنا علمنا، فربنا يعلمنا مفيش مشكله يعني.
نعم. اثنين، يباعد يديه عن جنبيه ويضع يديه خزوه من كبيه او اذنيه. عن ابن بحينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. وفي روايه عمرو بن الحارث
يبقى برضه وضع اليدين فين بقى وانا ساجده؟ لا اما حزوه من كبين وانا ساجده، لا اما حزوه الاذنين يعني يبقى راسي انا ساجده كده وايديا بينها والصوابع مضمومه واتجاه القبله. ده فين؟ في السجود، في الركوع الصوابع مفتوحه. طب وانا ضم صوابعي كده في اتجاه القبله وراسي محطوطه، في ناس بتعمل ايه بقى؟ تقوم لما صوابعها خلي بالك عند وشها كده صح؟ اه لما بشوف العجب فحصل تلاقي واحده ساجده وحاطه راسها بين ايديها كده اهو، عارفه كان دخل حتى راسها بين ايديها بالعافيه، كانوا بنطلون ده دخل ايديها في ايه ما اعرفش، لكن بشوف صح بتشوف المنظر ده؟ اه تبقى ساكته بين الايدين بالظبط، تلاقي دوب لازقه كده وهي في الارض. لا برده مش هو كده، انا اولا في ان انا في مجافاه، يبقى انا بسجد مجافاه والايد كده ها وانا راسي ساجده في الحزو في الحزوة بس مش لازقه فيها، او انه حزو المنكبين. هات برده ان شاء الله هتدين لكم كل الصفه لما تيجي توصل لكم الصفه، بس انا بحاول يعني واحده واحده عشان ما تشكوش علينا بتبين لكم الصفه. نعم.
وعن ابي حميد ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ساجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذوه من كبيه. عن وائل بن حجر قال: لانظر الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته حين افتتح الصلاه كبر فرفع يعني يديه، فرأيت إبهاميه بحذاء أذنيه، فذكر بعد الحديث وقال: ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه مقدار حين افتتح الصلاة.
خلاص كده، يضم الأصابع وينصب القدمين، ضم الأصابع زي ما أنا وصفت، نصب القدمين إن هو إيه؟ لما تيجي تسجدي في وضع السجود رجليك أهي، أنا هسجد على أطراف الأصابع. معايا يا جماعة؟ على اطراف الاصابع، مش ان انا اسجد وتبقى رجليها راجعه لورا، في ناس بتسجد تبقى راجعه مرجعه كده مش في الرجل لورا بحيث انه بطن رجليها يبقى باين. لا يعني ده وش الرجل اهو ده بطن الرجل، انا اسجد كده مش اسجد كده ونايم رجليا كده. معايا؟ اه عشان دي كده صفه خطا، ده كان يسجد على اطراف الاصابع، والاثنين الرجلين يبقوا مضمومين، مش رجل في اليمين ورجل في الشمال. يعني وانا ساجده الرجلين ورا من عاملين ايه؟ على اطراف الاصابع مضمومين. خلاص؟ عشان معانا حديث عائشه لما قامت من الليل تفقد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وقعت يدي على قدمي. فالايد الواحده وقعت على القدمين، دل ذلك عن القدمين كانوا ايه؟ في حاله انضمام، لان لو كانت ايديها وقعت على قدم واحده كانت وقعت ايديها على قدمي، لكن على قدمي دلت على ان الايد جت على رجلي، يبقى معناها كان ايه؟ لممهم جنب بعض. فهمتني؟ صحيح كده؟ واضح الناس كله تمام اللي على اليمين والشمال كله؟ ها؟ في أي لخبطة؟ طيب يلا حاضر.
ثالثا، يضم أصابعه وينصب قدميه. عن وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه. وعن أبي هريرة عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان.
مسجد طبعا اللي هو اللي بيصلي فيه، مسجده فيه، فوقعت يدي على بطن قدميه. يبقى ايه؟ يبقى كان ساجد هذا الوضع والاثنين ملوين على الله عشان ايد عائشة يدوب تيجي للقدمين، لكن لو ايديها وقعت على واحدة واحدة كانت قعدت على قدم واحد.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش ذراعيه في السجود افتراش الكلب. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
عارفين البسطة دي ليه؟ هتلاقي حتى الأطفال اللي هم صغيرين يوم يسجد كده، وفي ناس كتير برضه كبار بيسجدوا بس يعني تنتشر، هو الذراع كله كده يبقى على الأرض. كل ده لا انا بحط الكف بس على الارض والدراع مرفوع يعني كف ايدي بس الايه على الارض لا ما احطش ايديا كده على الارض فاهم معايا ها اه يعني ايد كده على الارض لا انا الكف مرفوع وايديا الكف قصدي اللي على الارض والايد نفسها الذراع نفسه مرفوع عن الارض لان ده زي الكلب لو بصيت على الكلب وهو نايم تلاقي بيخلي دراعه كلها كده على الارض فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا احتراما للعنازين والله كرم بني ادم فما ينفعش ان احنا نتشبه بحيوان يعني
أذكار السجود عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك, عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
جميلة جميل دعاء جميل شايف الدعاء جميل.
عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا هو الوضوء
يعني وضوء يعني أسبغ الوضوء يعني أقصد وضوء هو الوضوء يعني أسبغ الوضوء وضوء كامل
ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة.
الله تمام شايف الأدعية أدعية الليل في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأدعية جميلة جميلة أسأل الله أن يرزقنا يعني.
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامين أن يستجاب لكم.
قلنا الحديث قبل كده الأخت اللي كانت تسأل فين على بتقول أقول قلت بتسأل أقول إيه لو هقول قرآن في الركوع والسجود نهينا أن نقرأ في الركوع والسجود يعني فعيش تقرأ قرآن تقولي قرآن في السجود ولا في الركوع فليه؟ لأن بيبقى الوضع الإنسان هو بيقرأ يعني مش وضع القرآن عظيم فلازم الإنسان هو بيقرأ يكون في حالة فيها تعظيم لله سبحانه مش إنه راكع ولا ساجد ده المعظم الرب فيه لكن القرآن ليه وضع ثاني وقراءة ثانية فنهينا أن احنا نقرأ قرآن في الركوع وفي السجود قولي الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لك وتكفي كفاية قوي بس يا ريت احنا يعني نعمل الأدعية ونستفيد بأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ما هي النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود. في بعض العلماء قالوا جائز أن أقول الأدعية في القرآن يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي أدعية بقى. ده زكريا ربه ربي لا تذرني فردا أنت خير وارثين إلى آخر الأدعية يعني بعض أهل العلم قالوها لكن الأولى إن أنا أمتنع عن أدعية في الركوع والسجود لكن ادعي بيها وأنت بعد التشهد وممكن تدعي بيها خيرة الصلاة. نعم. طبعا هيجي والله معايا كل بتسبق الأحداث.
اختلف العلماء في النهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع فمنهم من حمل النهي على أنه للتحريم مستدلا بالأحاديث التي ذكرناها ومنهم من قال إنه إن النهي للتنزيه أي يكره ولا تبطل صلاة. تعقيب وترجيح أرى والله تعالى أعلم أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود لأن النهي جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ولا يخفى أن الأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف يصرفه إلى كراهة التنزيه والمانعون لم يأتوا بصارف وبالله التوفيق.
لا خلاص كده طيب الركوع بقى ورفع السجود والطمأنينة فيه وهما برضو ركنين آخر حاجة عشان نخلص
في حديث المسيء في صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ورفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك.
طيب ما فيش خلاف وخلاص شرحنا الطمأنينة في السجود جميل ايه اللي بعدها
ما يقال بين السجدتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي
ما هذا يعني ما قاليش العدد يعني ان انت عايز تقليه بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ما استطعت حيث بس تحدث او تحصل لك ايه الطمأنينة. نعم تفضل
هيئة جلوس
زي ما هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما نلتزم أذكار اللي لا تاع الحديث بقى ضعيف هو رب اغفر لي وارحمني واعمل لي لا ما نعم
هيئة الجلوس بين السجدتين واحد الافتراس وهو سنة وذلك بأن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى عن عبد الله بن عبد الله أن أخبره كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملني.
طيب ده فايده دي مش هتبان قوي لو لما تتشرح لانه لازم النصب اليسرى نصب اليمنى وافتراش اليسرى يعني اليسرى تبقى مفترشه يعني انت كده على ظهر واليمنى تبقى منتصب لازم تشوفيها عملي لكن انا بقول لك يعني مبدئيا لغايه ان شاء الله يمكن المره الجايه او لو انتوا قاعدين النهارده ممكن تشرح صفه الصلاه وليه مره متاخر عندك محاضره طيب ممكن مره ثانيه لان هتدي حاجه بقى ان شاء الله
الإقعاء على العقبين عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيكم
نوع آلية الرجل تبقى على العقبين يعني أنا ساجدة كده عاملة كده لما تيجي يرجع يقعد إيه يجلس على إيه أعقاب على الأعقاب من وراء على الكعوب اللي هي احنا بنقول عليها قوبيه مش كعوب يعني يجلس عليها صعبه شويه لكن ممكن لو لقيتي حد قاعد كده ما تنكريش عليه امال ايه الايقاع الخطا انه يفتح رجليه ويسقط هو في النص لما تيجي ترجع رجل شمال ورجل يمين وهي قاعده الايه تنزل على الارض ده المحرام اللي فيها تشبه بالحياه لكن الجائزه اللي هو الاثنين جنب بعض في القدمين وتقعد ايه عليهم اذا استطعت لكن طبعا دي مشقه يعني عايزه حد بقى نحيف قوي لكن الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم بين عليها اللي هي الافتراش في الركعتين والتورك في الركعة اللي هي آخر الصلاة الركعة الرابعة أو التالتة نعم هي صعبة شوية لكن الرجال أحيانا بيحبوها في رجال بالنسبة لهم دي مريحة يعني بين السجدتين وانت بتقرأي التشهد سيبك من التورك دي نهايه الصلاه انا دلوقتي في ركعتين او ان انا بين السجدتين ممكن تقعدي دي او ممكن تعملي افتراش وفي النهايه وانت بتقراي تدرسي هذه الجلسه قبل ما هي لازم تشوفيها عملي هي مش هتيجي يعني ناس فيها حد بيوصف قدامك الصلاه نعم ايوه يا استاذه حلوه دي ايوه استاذه حلوه ساعات
ما بنقدرش يعني ما هو ده
ما طبعا انا واحده من الناس عندي ظهري ورقبتي وركبي وبالتالي ما بعملش كل الجلسات دي المريض ليه احوال انا واحده من الناس لا ده انا عندي ركبي عندي ظهري عندي مشكله في العض فبقعد لما استطعت اليه انا بتكلم على السليم الصحيح مش بتكلم على اصحاب الاعذار احنا اتفقنا في حكم لصاحب العذر وفي حكم للصحيح انا بقول حكم الصحيح اما صاحب العذر بقى فطبعا ربنا يعني طب ممكن واحده تصلي على الكرسي اصلا لو بتركع على الفيسبوك احنا اتفقنا كده ده يلا جلسة الاستراحة ولا خلاص ولا أولينهم اللي قاعد
ليه أن يلصق يديه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيدة القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة ده الإقعاء النوع الأول النوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين
العقبين هم إيه اللي إحنا تجاوزهم هنا عن أقدام يعني هو القلم من وراءهم
وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين
طيب يلا جلسة الاستراحة اللي احنا قلنا عليها اللي بتقى فين بعد ركعة الأولى والثالثة يعني انا طالعة عذرا يلا انا جلست خلصت الركعة الأولى اجلس الاستراحة وقف عشان اعمل ايه الركعة الثانية جلست للثانية مفيش استراحة وانت جلست اصلا تقرأ التشهد لكن فين في الثالثة؟ الثالثة بدل ما تطلع على طول ها عشان تعملي الركعة الرابعة تجلسي للاستراحة وبعدين تقومي تعملي الركعة الرابعة يبقى في الأولى وفين؟ في الثالثة دول الاستراحة نعم لا بتسأل سؤال هي رفعت رأسها مش بالسجدة الثانية مش احنا بنسجد سجدتين في كل ركعة؟ رفعت رأسها في السجدة الثانية وجلست الاستراحة في الركعة الأولى جاية تقف تقول تاني الله أكبر لا ما تقولش حاجة عشان هي حد بيسأل كده. جميل؟ طلش عليها تكبيرة واحدة انا رفع راسي من السجود. جلست الاستراحة ثواني. دي مجرد ثواني وتقفي من غير ما تكبري كده.
جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية وقبل أن يقوم للركعة ومحلها في الركعة الأولى والثالثة في الصلاة الرباعية، وهي من سنن الصلاة التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أجازها على الإطلاق ومنهم من منعها على الإطلاق، وقال آخرون جائزة إذا احتاج إليها المصلي إليها. عن مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة.
والحديث في صحيح البخاري وغيره. فالحديث واضح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة للتعقيم والتعقيم. لو أقول عن العلم كثير عشان منهم من قال لا أنا كان يفعلها لما يعني لما تقدر في السن، لكن لما قبل كده ما كانش يفعلها. أنا عايزة دليل، يعني أحد يقول لي النبي فعلها في وقت لما لا. الحديث صحيح وصريح وواضح ان كان يجلس للاستراحه. عشان اقول بقى فعلها في اخر حياته او فعلها في اول حياته، يبقى انا محتاجه الدليل بالتاريخ اللي متى فعل ومتى لم يفعل. لكن الحديث عندي مطلق ما فيهوش تواريخ، يبقى انا التاريخ يحتاج الى دليل. التعقيد التاريخي
اولى هذه المذاهب بالترجيح عندي هو ما هب ما ذهب اليه ما ذهب اليه الشافعي وابن حزم والحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم من أئمة الفقه والحديث من أن جلسة الاستراحة سنة لا ينبغي تركها لصحة الأحاديث التي جاءت بذلك، ومنها حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وقد تقدم. أما من ذهب أنها لأصحاب الحاجة والكبير والمريض فيحتاج إلى دليل، ولم يأتي المخالفون بدليل، والله تعالى أعلم وأحكم. هيئة الجلوس في التشهد، ورد في هيئة الجلوس للتشهد جلستين، الافتراش وهو في التشهد الأول والتورك وهو في التشهد الأخير. لحديث ابن أبي حميد الساعدي، وفي إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.